بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع سلسلة دروسنا مع علم القلوب، وآخر ما توقفنا مع حديثنا عن طهارة القلوب، وأن هذه الطهارة تحتاج قبلها لتنقية من النجاسات، وذكرنا في جانب النجاسات التي تفسد القلوب الشرك والحب. والشرك والحب صنوان شريكان، لا يكاد أحدهما يفارق الآخر. فالمشرك لا محالة لداء قلبه يغلب عليه عشق الصور، النساء والرجال، ولذا تجد أهل الشرك غالبا ما يأتوا جريمة الزنا واللواط، بل أن الزنا نفسه، وهذا ما سيأتي عليه تفصيل، نجاسة مترتبة على العشق والحب، تدعو صاحبها إن ذل أمامها للشرك بالله. فلا يكاد الزاني يسلم من شرك، ولا يكاد المشرك يسلم من عشق وزنا إلا القليل. ولذا جعلهم الله في القرآن قرينان، فقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحر الاثنين، الزنا والشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية لعلها أشكلت أو أشكلت على كثير من الناس في فهمها. الآية محكمة، لأن بعض كتب التفسير ذكرت أنها منسوخة. نقول لا، الآية محكمة كما رجح جمهور أهل العلم، ولعل ما حملهم على قولهم بالنسخ التباس فهم الآية عليه. فهل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة خبر، أم هو نهي، أم هو للإباحة؟ لو قلنا خبر فكأن الله يقرر أن الزاني لا ينكح، أي ما وقع هذا، إلا مع زانية مشركة، لكن التاريخ يشهد والواقع يشهد بغير هذا. قد يزني وتزوج عفيف، وقد تزني وتتزوج عفيف، فالأمر أشكي لا يستقيم مع الخبر. فإن قلنا إنه ناهي، يعني حرام على الزاني أن ينكح إلا الله، يبقى إذن هذه دعوة لتزويج الزناة والمشركين، المعنى لا يستقيم. وإن قلنا الأمر للإباحة، يعني يباح للزاني أن يتزوج الزانية، معناها فتح لباب الزن، إذنوا الشارع أباح لكم أن تتزوجوا مع زناكم،
وهذا لا يليق بسياق القرآن. إذن فكيف يفهم النص؟ النص يفهم كما فهم السلف، وهو نص محكم. وقبل أن أذكر فهم السلف أقول إن هذا اللبس الذي وقع في فهم الآية حمل بعض أهل العلم أن يقول بالناسخ لا منسوخ بآية الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ويتجل، وبقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وبعضهم قال الآية ليست منسوخة لكن حاول يتأولها، لكن حقيقة كل هذا لا يستقيم. وخلاصة القول أن الآية محكمة وهي خبر وحكم الاثنين معا. فالزاني وقع في الزنا والزانية وقعت في الزنا، فهل يدخل الأمر في حكم الحرمة أنه نقصر نكاح الزنا في الزنا؟ نقول لا. الشارع أصلا نفر من الزنا ودعا العفيف ألا يقدم عليه، والرجل العفيف الطاهر الطيب الذي يقبل على نفسه نكاح ثانية هذا انحطاط فيه. فالآية جاءت لتعلمنا أن هذا الأمر إن وقع فحال وقوعه فالطرفان مذمومان، وعلى المسلم أن يعلم أنه ما دام كليهما مذموم فكيف يرضى لنفسه أن ينكح منهما أو ينكح إليهما. فهذا الحكم. يعني يا معشر المسلمين لا تدنوا نفوسكم أو تنحط فيرضى أحدكم أن يتزوج بزانية أن يتزوج بزانية. بل للآية قصة أن أحد الصحابة ويسمى مرثد ابن أبي مرثد كان له خليلة في الجاهلية، امرأة بغي في مكة يقال لها عناق، فجاء للنبي يوما وقال يا رسول الله إني أحب عناق فهل أتزوجها؟ ويحبها وقلبه بها تعلق هل يتزوجها؟ فنزلت الآية وحرم ذلك على المؤمنين، فأرسل النبي إليه فتلا عليه الآية وقال لا لا تنكح. فأخذ من هذا تنفير المسلم من نكاح الزواني إلا من تاب، فهذا يستثنى أصلا كما نفر الإسلام المسلم من نكاح المشرك أو المشركة، فقال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لكن مع أنه نفر من المشركين لو أسلم المشرك حل نكاحه. فكذلك الزاني لو صدق في توبته لا يعامل معاملة الزواني، لكن امرأة بغي زانية والكل يعلم زناها وما تابت ثم يقدم مسلم على الزواج منها يقول لعلها تتوب، هذا انحطاط في قلب المؤمن وفي إيمانه، الإسلام لا يرتضي له. فلا بد أن نفهم الآية على هذا المعنى، فليست بخبر على الإطلاق ولا بأمر على الإطلاق ولا بنهي على الإطلاق ولا بحكم على الإطلاق. هذا هو المعنى الذي يعاه السلف وذكروه، وهذا ما نميل إليه في نص الآية. خلاصة هذا أن الزنا والشرك صنوان شريكان في مركب واحدة، نسأل الله العافية، لا يدخل أحدهما إلا والآخر معه، هذا هو الغالب. هناك حالات خاصة لا تعمم، فالشاذ لا يقاس عليه، فقد يشرك ولا يزني، وقد يزني ولا يشرك، ها؟ لكن غالب الناس، وهذا ما عليه عموم الحكم، لا يقع عنده الزنا إلا والشرك معه، ولا يقع عنده الشرك إلا والزنا معه. ولهذا كان الزنا من النجاسات المغلظة الشديدة. النجاسة نفسها في الإسلام أو نجاسة البدن نوعان، مخففة ومثقلة. مغلظة نجاسة مخففة عفى الشر عنها، كما يتبقى من استجمار المرء وبعض ما يلحق النعل من نجاسة، يكفيه الدلك في التراب، وبول الصبي، كل هذه أمور عفى الشر عنها. لكن هناك نجاسة مغلظة لا بد لكي يتطهر الإنسان من الخلاص منها، بدون تطهيرها لا تسلم له طهارة. الزنا من النجاسة المغلظة، لا يستقيم لمرئ أمر طهارة قلبه ما لم يتخلص منها، ما لم إيه يتخلص منها تماما. وهذا الأمر يحتاج من المسلم لرياضة مع نفسه للخلاص من هذا البلاء الذي يجلب عليه أو يجلب عليه الشرك وغيره. ولذلك الشارع سبحانه من ألطافه بيّن أن من سلم شركه، من سلم توحيده وأخلص لله دينه، ذنوب الدنيا كلها وإن كان لها أثر في التنجيس في القلب، إلا أن الشارع إن صدق في تنقية قلبه من الشرك وأخلص لله دينه عفى الله عنه وصرفه عنها، أي عن النجاسات وصرفه عنها. ولذا نص الحديث القدسي فقال فيه تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ذنوب أنجاس أم لا؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يا الله، يبقى النجاسات دي تدخل في باب العافية إن سلم للعبد توحيد. وكذلك يصرف الله الموحد الذي أخلص لله قلبه، يصرفه عن هذه الفواحش ويصرفها عنه، كما قال عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لم يقل المخلصين، إنما قال إنه من عبادنا إيه؟ ويقال في اللغة أخلص يخلص، فهو مخلص اسم فاعل إن وقع منه الإخلاص، هو مخلص إن وقع عليه الاستخلاص. هو أخلص لله قلبه، سلمه من الشرك، فاستخلصه الله. ما دام استخلصه سيصرف عنه السوء. كيف؟ ليس هذا سؤالك، هذا أو أمر موكول لمن له الحول وله التول وله القوة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فلا بد أن نعلم هذا وأن نتدبر. ولذلك المسلم الذي يخلص لله دينه يصرف الله عنه الفواحش. نبي الله يوسف: كل المفاتن والدواعي للزنا في حياتي قامت في بيت لا يشك أحد في وجوده فيه، والذي ربوه. يعني الواحد لو دخل بيت غريب، الغريب يعرف، لكن لما يكون في بيته هل يرتب أحد فيه؟ وجودك في بيئة غير بيئتك تريب وجودك نفسه، ريب تدعوك للخوف من هذا الوجود. نبي الله يوسف في بيته الذي ربي فيه. فهذا الأمر يعني يدعوه لأن يفعل والعياذ بالله بلا غضاضة، هذا محله. ثانيا، من الذي يدعوه؟ امرأة العزيز، مش واحدة معفنة تعبانة، لا، امرأة العزيز، جمال، مال، غنى، ما تشتهي نفس موجود. ثانيا، هو لم يدعوها لعلها لو صمتت خاف لو دعاها لكانت عفيفة، لكن هي التي دعت، مش دعت وبس، لعلها لو دعت لحظة ضعف منها لو أقبلت تمنعت، لكنها لم تكتفي بالدعوة بل راودت. كل دي دواعي للسقوط في الفاحشة، مش كده وبس، لا، غلقت الأبواب وأمنت له الطريق. يعني الفضيحة وخشيتها قد كوفي جانبها، وليس هذا فقط، بل هو أصلا غريب، فلما يكون في بيئته يخشى الفضيحة بين قوم عشيرته، كيف يعيش بينهم بعد ذلك؟ لكن لما يكون غريب ماذا يضيره في الغربة؟ ولكن أسيبه ممشي، مش مشكلة، هو غريب في بيئة غير بيئته، بعيد عن أهله ورحمه. بل فوق هذا، أن التي دعت وراودت لها بأس، لو أبى لانتقمت منه، وهذا ما بان بعد ذلك. ومن بأسها يدعو السقوط، ولك طب منا غلبان، أنا عبد المأمور، كما يفعل كل الناس الآن، يرتكب الفواحش والجرائم ويقتل ويزني ويفعل كل ما حرم الله، ولك طب أنا ذنب إيه، أنا عبد المأمور، قالوا لي إزني وإلا حنقتلك، زنيه، يزني بعفيفة، عر امرأة مسلمة ثيابها وفعل فيها الفاحشة أمام زوجها، يقول لك أنا عبد المأمور يا عم الشيخ، عبد المأمور في الاعتداء على حقوق العباد، في استحلال دماء العباد. المسلم لا يتعبد لأمر إلا أمر الواحد الأحد، وكل أمر عدا أمر الله لا طاعة له ما دام فيه معصية. ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية تقاتل في سبيل الله، فإذا بأميرهم يلعب الشيطان برأسه فيوقد نارا، ثم يقول للسرية ادخلوا في النار فأنا أميركم ولي عليكم السمع والطاعة، ادخلوا في النار. الصحابة كلهم امتنعوا، ما دخل منهم واحد، قالوا لا طاعة إلا في المعروف، قال أنا أميركم والسمع والطاعة عليكم واجبان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد الحبشي، ده أنا الأمير، واللي أمرنا عليكم مين؟ رسول الله، مش جيت بانقلاب عسكري، لا لا، ده الرسول اللي أمرنا، الرسول اللي أمره، مش شخص عاد. فأبوا وعادوا للنبي يخبروه بأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا فيها أي في النار ما خرجوا منها، لو أطعوه دخلوا في النار يبقى منها لجهنم على طول، ما فيش حاجة اسمها عبد المأمور، نحن عباد لمن له الخلق والأمر، أما ما عدا فالطاعة له في المعروف الذي أمرنا الله بالطاعة فيه، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما يجيش يوسف يقول لك دي سيدة مصر الأولى والملكة والأميرة ومعها الحاشية هتعذب، وهذا ما فعلت، ده هي الحكومة وهي القضاء، طب هو يعمل ايه؟ ده غلبان وغريب ومتربي عنده، وهي التي ربت، طب انا ذنب ايه؟ ما هي اللي امرتني، مش بس، لا، ده راودت ونفذت وبالقوة. سيدنا يوسف واجه هذا كله بإيه؟ كما تصفه هي نفسها، قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم بإيه؟ اعتصم بالله، طلب العصمة من الله، خلاص صار ممنوع، يعني محال أصل إليه، محال أنفذ عليه هذا الأمر، وكل الدواعي تدعوه له، مش كده ولا إيه؟ شوف ربنا صرف عنه السوء بإيه؟ باستعصامه بالله. شيء ثاني، لا لا وطنية ولا قومية ولا قوانين ولا نظم تمنعه، مش كده ولا إيه؟ خاف من النظام، ده هي أصل النظام، إيه اللي بتطلع النظام؟ ولذلك بمجرد ما دخل زوجها القائد الهمام قبل ما ينطق ادته هي الحكم، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء. شوف بس المصيبة الكبيرة، تتهمه هي النيابة وهي القضاء وهي الحكومة هي كل حاجة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله، طب انت بتسألين عايزة تعرف الحكم ايه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوء، انتظر أديك ايه ويعرفه راجل كما هو العادة في معظم الملأ على مر العصور، خيخ يستفهم منه تدل الأمر يقدر يخالف. وقالها حاكم روما قديما، وقصة مشهورة، لما سألوه من يحكم روما قال: ابني. قالوا: كيف؟ قال: أمه تحكمني، أنا أحكم روما، وزوجتي تحكمني، وولدي يحكم أمه، فحاكم روما ابني. الرجل كان صادق مع نفسه، هم دول الحكومة. ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ودة الحكم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف حتى النسوان كانت تسجن بتودي فورها. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العافية. ده احنا البلاء من زمان في مصر. لا كان فيه من ألا، السجون هي العقوبة الرادعة في مصر من منذ أن بدأ الفراعنة فيه، كل اللي ما يسمعش الكلام على السجن على طول. سيدنا يوسف عقده بإيه؟ بعده بمئات السنين. سيدنا موسى جه فرعون قال له إيه؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. السجون موجود، أوعى تفكر، ما العملية ما هيش جديدة، احنا تعودنا عليه التاريخ كله. نسأل الله العافية، نسأل الله اللطف. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ومع أن يوسف دافع عن نفسه ذات مخير وقال: هي راودتني عن نفسي، أنا ما عملتش حاجة، ده هي اللي عملت كل حاجة. اتهم لا يمكن حتى من الدفاع، هي راودتني عن نفسي. طب نثبت ازاي؟ نجيبه شاهد، شهد شاهد من أهلها، مش من أهله، لو من أهل يوسف مش ممكن خلوش، هم عايزين شهود الإثبات، لكن شهود نفي يسجنهم التانيين، ما يبقى متطرفين مع المتطرف. نسأل الله عافيته. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، الشهادة جت في صالح مين؟ والشاهد من أهل مين؟ طب يعمل ايه؟ في حجة بان له الحق ام لا؟ لكن ازاي ينفذ الكلام ده على الحكومة؟ ده هي الحكومة، يعاقبها هي؟ لا 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 لا، عيب، يفضح نفسه، تقول له: عيب عليك، ده انا مراتك، ده الحكومة، تفضح نفسك. فيعمل ايه طيب؟ طب يفرج عن يوسف غلبان بريء، ولا لا؟ قال يوسف اعرض عن هذا، اوعى تتكلم في الموضوع ده، فاهم ولا لا؟ ان اتكلمت هتعرف شغل. مجرم ولو تحدث احد عن جرمهم لكان في حقهم مجرما. يوسف اعرض عن هذا بصيغة الامر الكاسم. طب امراته ولا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. طبعا اذا كان ده نظام النظام القائم تسكت هي؟ لا لا لا، ما سكتتش بل زمجرت وهددت واعلنت جريمتها امام النسوة وتحدث، لان مش هي لوحديها المعجبة بيوسف، ده الكل نسأل الله العافية، والكل راود. ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسه؟ لما جابتهم في البيت، يعني المرأة لما تراود وحدها قد يقبل هذا منها، يقال هذا ضعف، لكن لما تكون امام النسوة هذه مجاهرة بالمعصية، واجرم الجريمة ان تجاهر بجرمك. لكنه الشرك اذا تعلقت به المحاب وعشق الصور لا يتوقف عند حال، يستمع النسوة في بيتها ويخرج عليهن يوسف ويقطعن ايديهن، ما يكتفيش يكتفينا لا يكتفينا بهذا، الله واحدة قطعت ايدها الجريمة، لا لا واحنا نسيبه قطع ايدينا ونسيبه وراء. فلما احست ان كلهم بيرودوه قالت لهم لا، وانا اسمح لكم بالموضوع ده، ده انا اكرمكم واعزكم وانا احق بيوسف. فلما رأت هذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. انت لمتنني ان انا راودته، كلكم وقعتوا في المراودة ولا لا؟ ايوه واحدة تفتح بقها بس، لا ده انا مش راودته بس، اللي متعرفوش انتوا هقول لكم انا عليه. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. ده وقع من المحاولة فعلا، اعترافه امام جمع النسوة، لكن تجرؤ واحدة تفتح فمها؟ دي الاميرة كبيرة، تر راسها وراس جوزها. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، تدلك كلمة فاستعصم على شدة غليان قلبها. ازاي يعمل فيها العملة السودة دي؟ انظر الشرك لما يتعلق به هذه النجاسات كيف يفعل بأهله. بس طب فاستعصم وعرفنا القصة خلصت، حدودها خلصت بقى، ها انتهت؟ لا، ولا إن لم يفعل ما آمره من فش الأوامر ليسجنني. مش هسيبه بقى، أنا وراه وراه وطرة موجود وابو زعبة الموجود، إن لله وإنا رجل ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. يتعذب ويتعمل فيه الأعمال السوداء ما تعملش في حد أبدا. طب سيدنا موسى يا يوسف عمل ايه؟ كيف يخلص من هذه المصيبة؟ ده ما بقيتش واحد، ده أصبح نسوة علية القوم كله، الوزراء والسفراء والأمراء. طب هو يحمى معدل في ايه؟ هيهرب من بعدين مش الملأ الرجال اللي بيدنوه، لا ده الحكومات اللي بتحكم. هيروح سيدنا يوسف فين؟ قال لا، ما دام حدته وصلت لهذا الحد يبقى طرق أرحم. قال رب السجن احب الي مما دعونا اليه. والنبي يقول رحم الله اخي يوسف لو تمنى غير هذا لك، لو قال يا رب نجيني برا البلد كما ربنا يرجع، لكن قال لا ما لقاش حل غير، قال لك لا لا يبقى السجن ارحم من المصيبه اللي انت قلتها دي. رب السجن احب الي. شوف المحبه وصلت لحد ايه، حبه لله وطهاره قلبه حملت الوان الاذى ولا يسمح لقلب شيء من النجاسه فيه. رب السجن ايه احب الي، مما يدعونني إليه، أسدًا ولا يندس قلبي، أهلك ولا يفسد إيماني. هو ذا الإخلاص، هو ذا الحب الحقيقي لله، قلب تعلق بالله، لأن السجن يسلم له قلبه، ووجوده في الحياة ونعيمها في وسط هؤلاء النسوة يفسد بها قلبه، فأي الأمرين أحب إليه؟ قال السجن أحب إليه، ولا يعني السجن في ذاته، وإنما يعني الموطن الذي يسلم له فيه قلبه وإيمانه. ولذا كان هذا هو الأصل في حياة المسلم، ألا يحب موطنا بعينه، ولا بيئة بعينها، ولا ظرفا بعينه، ولا حياة بعينها، ولا مكانا بعينه، ولا أناسا بعينهم، وإنما يحب الموطن والأناس والأشياء التي بها يسلم قلبه لرب العالمين. فأيما شيء نغص عليه إيمانه أو نجس طهارة قلبه يكرهه ويكره موطنه. ولذلك قضية الحب من أهم القضايا في الإسلام، أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هو ذا الحب الأول والأخير. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، يقربه من الله، لكن يبعده لا، هو من أعدى أعدائه، وإن كان أقرب الناس إليه نسبه، وإن كان ولده، وإن كان أخوه، وإن كانت زوجه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، امتحان، امتحان قد يكون لكم وقد يكون عليكم، فإن كانوا عونا على الطاعة وسلامة القلب أحببناهم في الله، وإن كانوا خبثاء لا يصل القلب منهم إلا الخبث فهم أبغض الناس إلينا. هذا هو المسلم الحق الذي أمرنا الله أن نحيا حياته. رب السجن أحب إليه، ما في إنسان يحب السجن، بل سيدنا يوسف نفسه ما أحب السجن، وذلك بمجرد أن سنحت له فرصة مع زميليه السجينين قال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، بل أن من هو أكرم من يوسف سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي يوسف، لو جاءني الداعي للبيته. لما كان في السجن وجاءه رسول الملك ليأخذه إلى الملك، سيدنا يوسف أبى أن يلبي، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. الرسول بيقول له هذا الموقف أنا لو كنت فيه وجاءني الداعي للبيت، حد شيء يتمنى البقاء في السجن ولا يحب البقاء فيه. فالسجن في ذاته لا يحب ولا يحبه إلا من كسف رأسه، لكن المرء يحب ما يسلم فيه قلبه، فإن كانت سلامة قلبه مع العافية فهي أحب إليه. فإن كان الأمران كلاهما مر، حياة كريمة يفسد بها قلبه، وحياة أثيرة يسلم بها قلبه، فسلامة قلبه أحب إليه من حياة يفسد بها قلبه. إذن مسألة المفاصل لابد أن تكون هكذا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ربنا سأقول لك فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن، الوقت اللي قعدته صرف عنه كيدهن، ها؟ لكن سبوه فترة والقضية زاعت والناس تداولت الأمر، قال لك لا 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 لا، ده حيفسد علينا الملك نخلص منه. إيه يعني يوسف يسوي إيه؟ إيه يعني لما يسجن بريء ويبقى الكرسي في 60 داهية البريء؟ واحد ونحفظ الأمة. ما شاء الله. والله هذا هو التبرير الذي يقع على مر العصور، وبسببه كم عذب من بريء وكم اتهم من مظلوم وكم قتل ممن لا ذنب له اقترفه حتى يقتل. نسأل الله العافية. ولذا قال تعالى ثم بدا لهم، وثم تفيد العطف مع التراخي عن السجن، ما وقعش في اللحظة على طول، لا سابوه فترة، لكن في الفترة دي الكلام كثر والناس أخذت تتداول الحديث والنسوة، وبدأ عامة الشعب الناس الغلاق شوف أدي نسوان الوزراء والحكومة. نسأل الله العافية. فلما الأمر يوصل للعامة والحديث كثر قال لك لا ندرأ الفتنة، اعتبروها فتنة. لما كانت الفتنة تدرأ بقطع عنق الزانية بمعاقبة الجانية، لكن يعاقب المجن عليه؟ إنها أحكام العقول إذا انتكست، وأحكام الشرك إن صارت القوة لأهلها، إن صارت القوة لأهله. نسأل الله العافية. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، لغاية ما الناس تنسى الموضوع ده، حطوه في السجن، ما يقول لك كده. وهذا قانون أهل الباطل دائما، يقول لك طب يعني لو دعا أحد الحق يقول لك لا نبعده لغاية ما الناس تنسى الحق الذي ذكرهم به. وهل الحق ينسى؟ وهل الحق يموت؟ لو مات ذكره على السطح هل مات في القلوب؟ لا والله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يا من الباطل؟ كتمنا الباطل النهاردة، أما يأتيه يوم ليفيح عفنه؟ هيفيح. وكم من صاحب باطل كتم باطله على العباد وأبى الله إلا أن يفضحه في عقر داره. ملايين على مر العصور كتموا على الناس الحقائق وأبى الله إلا إظهارها، فبدل ما نستدعو لهم فلعنهم بالليل والنهار، ولك الله يلعنه، الله يجحمه، مع أنه أوهم الناس إن هو ما فيه أكمل منه، وعلى أتم الاستعداد الناس كانت تضحي من أجله، وتجد ملايين الناس يبكونه إن مات وإن مرض، لأنه أوهمهم إن هو صاحب الحق وباع الحق إلى أن يفضحه. فالذين يبكون يأتيهم اليوم الذي يسبونه، إذا أظهر الله الحق الذي أخفاه وأبى رب العباد إلا أن يفضح كل من عصاه. نسأل الله عفوه وسترة في الدنيا والآخرة، فلنعلم هذا ونتدبر. بل أن المرء إذا أحب شيء لا محالة أثر فيه في الأخذ في العطاء في الطاعة. ومصيبة المصائب أن الحب لغير الله يحملنا على فعل ما يخالف أوامر الله من باب المحبة وترضية المحبوب. لك أنا طب أنا عايز فلان ده يرضى عني، عايز فلانة ترضى عني، عايز أعيش آمن في بيتي، الولية مش راضي عن كذا، يرضى الولي على حساب ربه، يرضى أعداء الله على حساب ربه وأمته. وقس على هذا، وهذا كثير. سبب هذا كله إيه؟ داء الحب في القلب. من يحب نظام بعينه أو بيئة بعينها مستعد يضحي من أجلها، يضحي من أجلها. بل هذا الأمر قد يقع مع من يظن فيه قوة الإيمان. وأضرب لذلك مثل: أحد الصحابة وهو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، وهو واحد ممن لهم السبق في الإسلام، وحضر بدرا، شهد بدر، ولكن مع إسلامه وإيمانه وهجرته وسبقه كان له زوجة وأولاد في مكة. له بهما تعلق، بامرأته وأولاده، وكان غريب ليس له قبيلة، ما هوش من عائلة كبيرة في مكة، فخاف على زوجتي وأولادي أن تباغتهم قريش فتقتلهم أو تنكل بهم. فقام بعمل، كتب رسالة لقريش يخبرهم فيها أن النبي قادم إليه بجيش، حتى يكون له يعني عندهم بهذا العمل شيء يكون سببا في حماية زوجته وأولاده. وأعطى هذه الرسالة لامرأة لتذهب بها إلى مكة، وإذا برب العباد يعلم نبيه بوحي من الله. ما فعل حاطب؟ ويعلمه بموطن المرأة، فيرسل لها علي بن أبي طالب فيأمرها أن تخرج الرسالة، فأبت، قال: إلا تفعلي كشفتك، يعني أخرجتها من تحت ثيابك. فلما هددها، وما كان لعلي أن يفعل هذا قط، أخرجت المرأة الرسالة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر بن الخطاب يثور ويقول: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. النبي جاء بحاطب وسأله: ما حملك على هذا؟ لكن استبان أنه مجرد حب لأولاده، لم يكن ينوي بهذا خيانة، ولم يكن يظن أن هذا العمل قد يحمل قريش أن تعمل كمين المسلمين، ممكن تبيد جيش المسلمين بأكمله، بخيانة عظمى، خيانة ورب العباد سماها في القرآن خيانة، فأنزل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا، فسماه الله مؤمنا ونعته بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوف الأدب القرآني. لا إله إلا الله. سيدنا حاطب اعتذر وقال: يا رسول الله، والله ما ظننت أن هذا الأمر يؤذي المسلمين، ولكني أعلم أن كل المهاجرين لهم قوة في قريش يحفظون أولادهم، فخشيت على زوجة أولادي، فأردت أن يكون لي بهذه المقولة عندهم مكانة، ولكني كنت سأطلعك على ما فعلت. فقبل النبي عذره وقال لعمر: لا تنعن، فمن يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وحاطب منهم؟ فقال: اعملوا ما شئتم، إني قد غفرت لكم. وجاء القرآن ليخاطبه بالإيمان، لكن انظر، مع إيمانه حبه لزوجته وأولاده أوقعه في حرج ولا لا؟ في خيانة شديدة أم لا؟ وإن كان ما نواها وما قصدها، لكنها وقعت. ما الداعي الذي دعاه إليها؟ حبه. ولذا جاءت نص الآية: إنما أموالكم وأولادكم. فالمسلم مطالب أن ينقي نفسه من كل هذه النواجع، فلا يمكن لمحبة غير الله من أن يكون لها مكان في قلبه إلا من خلال حبه لله. إلا من خلال حبه لله. الحجاج بن يوسف لما أحب الحاكم والكرسي مع كونه مسلم وله دور كبير في الإسلام، ولذلك ما حكم العلماء بكفره بل وكلوا أمره لله. أول من نقط المصحف الحجاج، أول من شكل المصحف الحجاج، أول من قسم المصحف لأجزاء وأرباع الحجاج. يعني لا يقرأ قارئ كتاب الله بهذا التشكيل إلا وله أجر وللحجاج مثله. شوف بس الأمر عجيب. الحجاج ساق قائده المحنك أبو مسلم الخولاني لفتح بلاد باكستان والهند وغيرها، فكل هذه المناطق منذ زمان الحجاج إلى قيام الساعة لا يصلي مصلي ولا يصوم صائم ولا تعبد منه متعبد لله إلا وله الأجر والحجاج مثله. لكن حب الكرسي خلاه يشتغل مباحث أمن دولة الحاكم. إيه والله كان هو المكلف بالداخلية ويظهر أن وزارة الداخلية دي بلوا من زمان، نسأل الله العافية. لما ارتابوا من سعيد بن جبير العالم النحرير الزاهد الورع العابد الذي كما ذكر علماء التابعين تكتحل برؤياه العين، يعني من يراه يعتبر هذه نعمة كبرى، كما قال جعفر الصادق: كنت إذا وجدت قساوة في قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع، عالم من علماء زمانه، فأذهب الله بالنظر إليه ما في قلبي من قساوة. لا إله إلا الله. العالم المخلص الصادق الزاهد رؤياه ورؤية أحواله كافية أن تذهب عن القلب قساوته. والذي يقول هذا من؟ الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيته، وهو أحد العلماء القلائل في زمانه، جعفر الصادق. النظر لرؤية هؤلاء العلماء المخلصين دواء لما في القلوب. سعيد بن جبير تشفى القلوب برؤياه وتكتحل الأعين بالنظر إليه، فإذا بالحجاج يرسل إليه، ده له جمهور رهيب وله أحباب وجموع تحضر درسه. الله، يبقى ده بيهددني هدد الدخلية. دخلية إن لله وإنا إليه راجعون. جابوه فدخل عليه، هو الذي أرسل إليه. اللي ذهبوا يحضروه في الطريق رأوا منه كما تذكر رواية السير ما حملهم على البكاء أمامه، قالوا: سل الله ألا نلقى أحدا مثلك بعدك، اسأل ربنا ان ايه ما نقبضش على اي واحد تاني زيك كده، لكن اعذرنا عند ربك. ويظهر ان الموضوع ده من زمان اعذرنا، ده احنا عبد مأمون جاي يقبض عليك وعارف انك غير مسيء ولا متهم، ولكن سامحني اصلنا انا لله وانا اليه راجعون، اعذرنا عند ربك. ناموا في الطريق وتركوه يصلي الليل كله، يقوم الليل وهم نياء وهم الحراس قافلين على نفسهم الباب وسايبينه يصلي. طب ما كان ممكن لو واحد غيرنا، لو واحد منا كان زوخ ولا هرب. محمد سعيد بن جبير له شغله هذا، ظل يصلي حتى جاء الفجر فطرق عليهم ليوقظهم، فقالوا: والله صاحبكم. استحالة اخواننا، ده يعني امر يفوق الخيال. فلما دخلوا بها حاجات قال: احضرتموه؟ قالوا: احضرنا. قال: مروه فليدخل. فلما دخل قال: من انت؟ زم النيابة، اسمك ايه؟ حتى ان كان عالم نحرير والكل عارفه وحصل والله. يعني الشيخ عبد الحميد الله يصبحه بالخير لما دخل على المدعي يقول له اسمك ايه؟ قال له الشيخ عبد الحميد كشك. قال له بتشتغل ايه؟ هو اسئله متعود يقولها فبسالها الكود. قال له راى الطيار يا ابني. نظر ست شهر
راى الطيار. ان الله.
قال سعيد بن جبير فنفس الاسلوب اللي بيحصل دلوقتي نسال الله العافيه. قال الشقي بن كثير هو سعيد عمل شقي وابوه جبير من جبر الكسر عمل كثير. قال انت الشقي بن كثير؟ قال امي اعلم باسم منك. قال شقيت وشقيت امك. قال شوف قلة الادب من زمان نسال الله العافيه. فاي امور داخليه في الامور زي دي خاصه بالنظم نسال الله لطفه. قال شقيت وشقيت امك. قال الغيب يعلم غيرك. اللي يعلم من الشقي ومن السعيد هو علام الغيوب. الغيب يعلمه غيرك. قال الحجاج لا اله الا الله. ما تقول في محمد؟ كده حاف. قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رسول الله وسيد ولد ادم وخير من مضى وخير من بقي. قال ما تقول في ابو بكر؟ تعرفي عن فلان؟ جمع معلومات. تبدا ابو بكر مات وعمر مات وعثمان مات وعلي مات والكلام ده في زمان مين؟ يزيد معاويه. زمان معاويه. لا استغفر الله زمان يزيد. قال ما تقول في ابو بكر؟ قال الصديق خليفه رسول الله واول من اسلم والذي سار على نهج النبوه ما غير وما بدل. قال ما تقول في عمر؟ قال الفاروق الخليفة الثاني سار على نهج صاحبيه ما بدل ولا غير. قال ما تقول في عثمان؟ قال المقتول ظلم صاحب جيش العسرة وصاحب بئر روامة وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجه الله بوحي من السماء. قال ما تقول في علي؟ قال ابن ابي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة. اما بعد اخواني في الله واحبابي في الله، فهذا الحجاج لمجرد ان قلبه تعلق بالسلطة مع كونه مسلم وله فتحات وله وله وله، الا ان هذا حال. ماذا تقول في علي؟ فأجاب قال ماذا تقول في معاوية؟ قال شغلتني نفسي عن شؤون الأمة عن النظام والحكم وغيره. قال ماذا تقول في؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال بت بعلمك. طلع لجواك. بت بعلمك. قال عافني. قال لا عافاني الله إن عافيتك. قال إذن يسوءك. قال بت بعلمك. طلع. قال خالفت كتاب الله تعالى وسنة نبيه وأتيت أمورا ظننت أن لك بها المهابة أوردت نفسك بها الهلكة. ظنك انك بجبروتك الناس تهابك وتهاب الأمة وتهاب السلطان وتهاب الحكومة. والحكم في الإسلام ليس مهابة بين الحاكم والمحكوم، إنما الحكم في الإسلام مودة ومحبة بين الحاكم والمحكوم. لا تحكم بالهيبة وبالقوة وبالقهر، وإنما تحكم بالإلف والمحبة بالقناعة والرغبة لا بالرهبة. الرهبة دي للمجرمين في الأمة، لكن الأصل في عموم الأمة أن يحكم بالرغب لا بالرهب. لكنك أتيت أمورا تظن أن لك بها المهابة أوردت بك بها نفسك الهلكة وسترد غدا وستعلم، أي سترد غدا على الله وستعلم أن ما فعلته كان جريمة. هي دي جريمة الحجاج، حب للسلطة حمله أن يحفظ للسلطة كرامتها ومهابتها، مهابة الحكومة، هذا ما فعله الحجاج. فشعر أن قول سعيد هذا تطاول على الحكومة، لأن خلاص مدام هو همه أن يحفظ هيبة الحكومة اعتبر نفسه هو الحكومة، ما واحد من الحكومة، يبقى التطاول عليه تطاول على الحكومة. قال ما لك لا تضحك، ما لك كشر كذا. قال كيف يضحك من خلق من طين والطين تأكله النار، لا إله إلا الله. قال يا سعيد اختر لنفسك قتله، اختر لنفسك موت، شوف عايز تموت ازاي، نشنقك ولا نذبحك ولا نقطعك ولا نعمل فيك ايه، اختر لنفسك قتله. قال الامر لله. قال لأقتلنك شر قتله، ما قتلت بها احدا قبلك ولن اقتل بها احدا بعدك. قال اذا تفسد علي دنياي وافسد عليك اخرتك، انت يعني ان قتلتني هذه القتلة افسدت علي دنياي لكن انا افسد عليك اخرتك، مش حللك في الاخر نصيب. قال اخرجوه، قال اكبر، شوفوا يراجع نفسه شوي ويجيبوه تاني، اخرجوه. نظام التحقيق من زمان واحد. فلما خرج سعيد ضحك، لكن عيون الحجاج حواليه دخلوا يخبروه، ايه والله نفس النظام اللي موجود الان، ولك طلعوه ونشوف يعمل ايه، بينه وبين نفسه كده حيوش وشيقه ليه. الله يأذكر كان رجل مرة أثناء تحقيقه وجاء العسكري وقف جنب مني يسمع أنا بدعو ربنا أقول إيه، وعمل مد ودنه رحت مديه قوة، هقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا هدع عليهم من. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ائتوني به، أنا ما أضحكك، ضحكت ليه؟ قال ضحكت من جورك وحلم الله عليك. قال علي بالنطع، ده ما يستاهلش انتوا تنفذوا الحكم، انا هنفذه بنفسي. علي بالنطع جلد يفرشوه على الارض عشان يقتلوا عليه. فاتجه وجهوه للقبلة على اساس يذبحوه. قال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما من المشركين. قال وجهوه لغيره، قال اينما تولوا فثم وجه الله. قال اجعلوا وجهه على الارض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال اقتلوه، قال اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، خذها مني يا حج حتى تلقاني اسأل الله تعالى ألا يمكنك من قتل أحد بعدي. ده كل طلبه، أسأل الله ألا يمكنك من قتل أحد بعدي. ونفذ الحكم وقتل سعيد، وما عاش بعده الحجاج إلا ليال معدودات ما نام فيها قط، كلما نام قام فزع على رؤية جريمته النكراء وعلى رؤية وكابيس، ويصرخ ويقول مالي وسعيد بن جبير، مالي وسعيد، الليل والنهار يصرخ انجن، جاله جنون اسمه سعيد بن جبير، مالي وسعيد بن جبير. لم يزد عن بضع ليالي، اي من 7 إلى 9، حتى مات على هذه الحالة. فهل يدوم الظلم؟ وهل يدوم الحب لغير الله؟ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللي بيطهروا قلوبهم دول أول بأول ربنا يطهرهم ينقيهم. أمثال سعيد بن جبير ثبتهم بالقول الثابت في كل موقف، تثبيت عجيب. لو أي واحد فينا في مكانه مجرد ما يحدد ومن مين من القيادة العظمى الباشا ترتبط صاله وتختل موازين فكره، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. لكن لا يثبت على الحق إلا من ثبته الحق سبحانه وتعالى، فلنعلم هذا ونتدبر. فإخوة الإسلام مجرد ميل قلبي مع إسلامه وعطائه وجهاده وأعماله التي قام بها، إلا أن هذا الميل بسيط لغير الله أورده الموارد أم لا؟ إذن هذا الميل لغير الله مصيبة، مصيبة ذرة منه كافية أن تحملنا على الضعف أمام ما أحببنا، ومصيرنا يوما نؤثر محبوبنا على الله تعالى. وهنا تقع الطامة، وهنا تقع المخالفة، وهنا يموت العبد مشركا بالله غير موحد، نجسا قلبه غير مطهر. اعلموا هذا علم اليقين، فيلقى الله بقلب هذا حاله في يوم يقول فيه تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عرفنا أثر حب غير الله في حياتنا كمسلمين، كيف يحمل المسلم على معصية الله شاء أم أبى، شاء أم أبى. يا إخواني هذا أمر خطير خطير، وعلى كل مسلم أن يضع هذه الأمثلة نصب عينيه. حاطب بن أبي بلتعة، الحجاج بن يوسف وغيرهم، هارون رشيد، هارون رشيد عالم، وكان رفيق سفيان الثوري في طلب العلم، كان يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه، وكان معطاء شديد عطاء، كان يحج عام ويجاهد عام، حياته كلها من شبابه حتى بعد توليه الخلافة ينزل عام يقود الجيوش بنفسه، والعام الثاني يقود الحجيج بنفسه. في حكم أجمل من هذا؟ وكان فاهم وواعي، لكن كل بليته كان في قلبه ميل للمال، حب للمال. أجمع أموال المسلمين الزكوات فيوزعها بما يحب، حب فلان يزود له شوي. كل جريمة الحجاج التي جعلت سفيان الثوري صديق عمري، صديق عمر الحجاج، استغفر الله، صديق عمر الرشيد، صديق عمري، يوم أن تولى الخلافة سفيان يعلم هذا الداء فيه، ومجرد ما اعتلى الحكم بدأ يوزع المال بغير التقسيم الذي شرعه الله للحال. بس كل جريمة هارون أنه كان يوزع المال بما يحب، يعني يزود لواحد شوية ليس أهلا للزيادة، لأن لتقسيم المال وتوزيعه في الإسلام قواعد. هو التزم بالقواعد في جل الأمور، لكن في بعض المسائل حبه للمال حمله أن يوزعه في غير وجهه. مجرد ما أرسل رسالة لسفيان الثوري يقول له: يا سفيان، بعد حمد الله والثناء عليه، قد جاءني جميع أهل العلم يصافحوني ويعدونني الوقوف بجواري في هذه المهمة التي نيطت بي، ويهنئونني على الحكم، فما بالك أنت وأنت صفوة خلاني قد تخلفت عني؟ فجاءت الرسالة برسول من هارون الرشيد لسفيان في مجلس العلم، وهو جالس مع طلبته مطوية. فدخل الرسول يقول لسفيان: هذه رسالة الخليفة إليك. قال: رسالة من؟ الخليفة؟ كأن نارا اشتعلت في جسم سفيان. قال ابعدها عني، لا أود مساسها. مش قرأتها؟ مش عايز امسكها. قال ولكنه أمير المؤمنين، طاعته واجبة. قال ألقها لأحد الطلاب يقرأها، ارميها لأي طالب يقرأها. الطلبة رفضوا، لما شايفين الشيخ بتاعها مش عايز يمسكها تبقى دي نجسة تفسد عليهم القرآن. ثم قال لطالب اقرأها، فقرأها، قال لا رد لي عليها، روح خليفة اكتب مش رد. قال ولكن الخليفة امرني الا ارجع اليه الا بردي. فقال لطالب العلم اقلب الرسالة واكتب على ظهرها، ما ندلوش ورقة من عندنا، يا هارون كيف اهنئك على امر انت لست له باهل، ولو كنت له اهل لجمعت اهل العلم حولك ليعينوك على امرك، لا ليهنئوك على امانة الله التي القيت على كاهلك. فاعلم ان الامارة امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها واجره على الله. واعلم ان مال المسلمين ليس لك ملكا تتصرف فيه كيف شئت، بل هو ملك للمسلمين لا يحكم فيه الا بحكم رب العالمين. والسلام على من اتبع الهدى. تخيل كانت هذه جريمة هارون التي حملت سفيان ان ابى ان يصافح او يسلم عليه او يهنئه او يزوره او يلقاه او يمسك حتى رسالته. مجرد ان احس ان هذا الداء عند هارون الرشيد، حب الملبس، تخيل بالله عليك، فاين نحن من هذا؟ ده لو فينا الرشيد الان كنا نعتبر ملك الملوك، استغفر الله العظيم، كنا نعتبر الرشيد ملك ما بعده فينا ملك، وامير ما بعده ما بعده عندنا امير، وعداله ما بعدها عداله. ما عطل لله حكما واحدا، بل كان يقود الجيوش الغازيه بنفسه، ويقود الحجيج بنفسه، ويقوم لله ليله، الليل كل قيام قيام، بل كان يتدارس مع اهل العلم القرآن. طالب علم حتى وهو امير المؤمنين وهو خليفة المسلمين. هذا الداء افسد عليه الكثير، افسد عليه الكثير. الداء سببه ايه؟ حب بس للمال، حب هو الداء، وهذا سر البلاء. فهلا نظر كل منا لنفسه، كل واحد فينا عرضة ان يتولى امارة، عرضة نمسك مدير محل، بلاش الحاجات التانية سنوكها نزعون السلطة، نسأل الله العافية. والله انها ولو عرضت علينا لأبيناها، ونسأل الله ان يجيرنا منها ومن شرها، لا نتمناها لمسلم. قوة إلا بالله. فليعلم المسلم هذا أنه مطالب أن ينظر الدوام في قلبه، هل قلبه يصلح، يصلح لأن يكون عبدا لله في كل موطن، أم أن لتعلق فلو عرضت له فتنة من قبل المال وقع في الفتنة، أم قلبه بالكرسي تعلق فلو عرضت له فتنة من كل الجاه والسلطان آثر ذلك على الله ودينه. هل قلبه بمرأته معلق؟ فلو عرضت له فتنة من قبل زوجته آثر مرضات زوجته على مرضات ربه. وقس على هذا، المسلم مطالب أن ينقي قلبه من هذه الأنجاس جميعها. ولذا عد حب غير الله نجاسة تدعو المرأة للشرك وتحمله عليه وتحول بينه وبين توحيده وخلاص قلبه لربه. فكيف يطهر قلب تعلق صاحبه بغير الله عز وجل؟ إخوة الإيمان، أحببت أن أذكركم ونفسي بهذا ليراجع كل منا نفسه بمن تعلق قلبه. هل خلص لله أم ما زال فيه متعلقات بغير الله؟ وإن حدث احتكاك في هذه الأبواب، هل يؤثر مرضات الله على من أحب أم يؤثر مرضات من أحب على مرضات الله؟ يستسلم للنجاسات هذه أم يسعى في تطهير قلبه فلا يقدم على أمر الله أمر ولا على محبة الله محبة؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لنعرف هذه الآفة ولنعرف هذا الداء، ولا أود الإطالة أكثر من ذلك. للحديث بقية إن كان في الأمر بقية، وقدر الله لنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما. اللهم يا رب القلوب ومقلبها، اللهم يا رب القلوب ومقلبها، نبرأ إليك من كل حول لنا عليها وقوة، ونلجأ إلى كل حول لك وقوة. اللهم ربنا بحولك وقوتك داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اكفنا بحلالك عن حرامك، طاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحبنا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندك، كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فقرر أعيننا من طاعتك. اللهم اجعل قرة أعيننا في عبادتك، واجعل قرة أعيننا في محبتك. اللهم ردنا إليك ربا جميلا، اللهم ردنا إليك ربا جميلا. إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، إن ضللنا فلا تتركنا لغيرك، إن ضللنا فلا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. رب حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، قلوبنا ذنوبنا عليها رانت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وأنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، اللهم ارفع عن قلوبنا ما ران عليها، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على الإيمان والتقى، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وإجابة الأسئلة عقب الصلاة إن شاء الله. جاءت سؤال أول: ما حكم الخميرة التي توضع في العيش؟ هي ما يسميها بالبيرة، باعتبارها تخمر الأشياء. هذه مجرد بكتيريا بتتحرك، وهذه لا حرج شرعا فيها، فالثابت ان الصحابة استعملوها من غير نقيض، سواء الخميرة الخاصة بالخبز او الخاصة بالاجبان، الخميرة الخاصة بالخبز او الخاصة بالاجبان، هذه مباحة ولا شيء فيها. فما حكم الدهنيات التي تأتينا من الخارج، او بمعنى اصح تأتينا من غير البلاد الإسلامية؟ بالنسبة للدهنيات واللحوم عموما، طبعا بالنسبة للدهنيات إذا كانت سمن أو زيت، الأمور الصناعية ما فيها بأس باتفاق، زي الزيت، فهذا يعني لا يدخل في باب الحل والحرمة، أما ولكنه مباح فليس فيه ما يشوبه بحرمة. بالنسبة للذبائح نفرق بين ما يأتينا من بلاد الكفر أي البلاد التي لا تؤمن، وبين ما يأتينا من عند أهل الكتاب اليهود والنصارى. ما يأتينا من بلاد الكفر ذبائحهم الأصل فيها الحرمة، جاي من بلد كافرة زي روسيا ذبائحهم محرمة، من الصين من غيرها البلاد التي أعلنت الكفر وأعلنت الشرك بالله. أما البلاد التي ما زالت تعلن أنهم أهل كتاب، وإن كان القرآن الكريم نص على أن جل أهل الكتاب كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، هذا الحال كان موجود في زمان النبي، يعني قالوا إن الله ثالث ثلاثة في زمان النبي والقرآن نص عليه، فحالهم لم يتغير، حالهم لم يتغير، كونهم بنعة القرآن كفار، إلا أن الله استثناهم من بين الكفار وسماهم أهل الكتاب، فأباح لنا ألوانا من التعامل معهم لم يبيحها لنا مع غيرهم من الكفار. قد يكون في التعامل معهم شوائب، ومع وجود هذه الشوائب إلا أن الشارع أباح ذلك، فقال تعالى اليوم أحل لكم إيه؟ الطيبات. فالأصل في الحل الطيبات، بس قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يفهمون الآية أن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس بطيب خالص، ولكن مع كونه لم تخلص طيبته إلا أن الشارع توهين أباح لنا أكله. وفسر هذه الآية عبد الله بن عباس، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، فغير الذبائح حلال باتفاق. جايبين لك برتقال ولا يوسف، ما للبرتقال يوسف وذبائح، يعني الحرمة بتأتي في الذبائح، لكن بالنسبة برتقال يوسف نباتات بطاطس بسلة كل ما في الأمر ما في حرمة. حاضر هوضح. بالنسبة للذبائح الكتاب قلنا الأصل فيها حلها للمسلمين. طيب ذبائح أهل الكتاب هل الحل على إطلاق العموم المسلمين؟ قالوا نعم، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ما لم يتيقن بحرمتها، يعني واحد رأى ذبيحة من ذبائح أهل الكتاب يقتلوها لا يذبحوها بصعق كهربي وغيره، أو لم يسموا عليها. قول جمهور أهل العلم أن من عاين ذلك حرمت عليه. طب لو سيقت هذه الميتة لمن لم يعينها؟ قالوا هي عند مجهولة الأصل، يعني لم يعاين بعينه أنها ميتة، ولم يعاين بعينه أنها لم يسمى عليها، فالأصل في مجهول الأصل من قبل أهل الكتاب الحل. فهذا الحكم عشان يكون الأمر على بصير. يبقى اللعاية بنفسي حرمت علي، ده حتى مش في معاهد الكتاب مع المسلمين. لو رأيت أنت جزار يذبح ولم يسم الله حرم عليك أكلها، حرم عليك أنت هذه الذبيحة، مش ذبائح الجزار كلها، الذبيحة دي اللي انت عينتها بس. طب بقية المسلمين الذين لم يعينوها، لو ساقها الجزار إليهم من ورائك ووصلتهم هي لهم حلال، عليك حرام ولهم حلال، لأنك عاينت ما يحرمها وهي عندهم مجهولة الأصل، ومجهول الأصل على الحل. ولذلك السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أناسا حديث عهد بإسلام يذبحون الذبائح للمسلمين لا ندري أسموا أم لم يسموا، التزموا الأحكام الشرعية أو ملتزماش؟ قال سم أنت وكلي، سم أنت وإيه بس. والله تعالى أعلم. السؤال الثالث، ما رأيكم في التطور الموجود الآن من سيارات وطيارات وغيرها من وسائل التطور الحديثة؟ هل هي تعتبر من المسيخ الدجال؟ لا، مال دي مال المسيخ الدجال. هذه الأمور وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظن أن التطور في هذه الأمور حديث بس، لا. النبي نام على الأرض في أول عهد، حدث تطور عمل أسر، نام على السرير.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.